أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. لازلنا نتكلم في الأعيان النجسة، وذكرنا أنها عشرة، وصلنا إلى السادس والسابع، ألا وهما الكلب والخنزير البريان. يقول السيد دام ظله: السادس والسابع الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين. أما ما يتعلق بنجاسة الخنزير البري، هو الإجماع والتسانم، بل نجاسته في الجملة من ضروريات المذهب، زائد نصوص صفحة 204 جزء الثالث المباني. كذلك أجلكم الله الكلب أيضا من الواضحات ولا خلاف في الجملة، نصوص صفحة 201 جزء الثالث المباني. إذن أدلة نجاسة الكلب والخنزير البريين ها من الواضحات مع النصوص. ثم قال السيد: بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما. الدليل على ذلك هو أطلاق الأدلة، أطلاق أدلة النجاسة، فإن العرف يفهم عدم الفرق بين جزء وجزئين. عندما يقول الكلب نجسون، الخنزير نجسون، يفهم أن كل أجزاء نجسة دون البحريين. هذا هو رأي المشهور، أنهما يعني الكلب البحري والخنزير البحري أنهما طاهران، بالإضافة إلى عدم صدق إطلاق الكلب والخنزير عليهما بنحو الحقيقة. يعني كموضوع أنه هل يصدق عليهما أو لا، يقول لا يصدق. كذلك نصوص موجودة في الصفحة 206. نعم، هذا ما يرتبط بالسادس والسابع من أن الكلب والخنزير البريين هما نجسان ودون البحريين، مع المستندات. الثامن وهو مهم: الخمر، والمراد به بالخمر المسكر المتخذ من العصير العنبي. هذا الخمر وما يتعلق بالخمر إلى التاسع الكافر: الخمر، المسكر، عصير عنبي، عصير زبيبي، تمري، كذا، فقاع. راح نتكلم عنها، عن هذه الأمور من جهتين: الجهة الأصلية التي نحن فيها وهي النجاسة، نجس أو مو نجس، والجهة الثانية الحرمة. الحرمة يعني شنو؟ حرمة التناول، حرمة الشرب. فهنا أولا الخمر، يقول السيد من قال الخمر؟ كلامنا وين بالنجاسة؟ يعني الخمر من الأعيان النجسة. هذا هو رأي المشهور، بل الإجماع، زائد نصوص كثيرة، صفحة 209 إلى صفحة 212 الجزء الثالث المباني. طبعا توجد نصوص تدل على طهارة الخمر، صفحة 212 جزء الثالث المباني، فيقع تعارض، ولكن الترجيح مع روايات نجاسة الخمر. نعم، هذا ما يرتبط بمن؟ بنجاسة الخمر: الخمر والمراد به المسكر المتخذ من العصير العنبي. هسه واحد يقول هاي شنو الخمر والمراد به؟ شو هاي الخمر شنو؟ يعني جملة مو تامة. نقول احنا كلامنا وين؟ لنقول من البداية: الأعيان النجسة منها وهي عشرة. فالخمر شو يقول؟ الخمر من الأعيان النجسة، أو الخمر نجسون، هذا معناه. زين، وأما غيره، يعني وأما غير الخمر من المسكر والكحول المائع بالأصالة، بالأصالة، ومنه السبرتو بجميع أنواعه. نعم، إلا ما يحصل من تصعيد الخمر، هذا واحد، فمحكوم بالطهارة. هاي فمحكوم الخبر المن، وأما غير الخمر. زي شون غير الخمر بينونه؟ قال المسكر والكحول المائع بالأصالة، ومن الكحول المائع بالأصالة السبرتو بجميع أنواعه، هذا فمحكوم بالطهارة. وإن كان رعاية الاحتياط أو لا. عندما نأتي للنصوص نجد أن النصوص متعارضة، أنه بعضها يستفيد منها أن كل مسكر نجس، وبعضها يستفاد منها أنها طاهرة ما عدا الخمر. نعم، فلهذا الترجيح يكون يا من حسب الموجود في المباني، الترجيح موجود مع الطهارة. لماذا؟ لأنه النجاسة، لأن روايات الطهارة مخالفة للعامة، بعد ذلك التعارض، موافقة للكتاب مخالفة للعامة، فوجدنا أن روايات النجاسة روايات الطهارة مخالفة للعامة، فلهذا رجحت. فإذا القضية قضية أن كل مسكر نجس، لا، كل مسكر يحرم شربه، وأما النجاسة يحتاج إلى دليل ثاني. فهنا النصوص متعارضة في هذا المجال، والترجيح لروايات الطهارة لأنها مخالفة للعامة. وإن كان رعاية الاحتياط أو لا باعتبار وجود القائل مع أدلته، صفحة 217 إلى 218 جزء الثالث المباني. ومن أهم الأدلة التي يستدل بها على النجاسة قالوا هو أنه نصوص أن كل مسكر خمر، زين، والخمر شنو؟ نجس، مو بس يحرم شربه، كذلك المسكر مو بس يحرم شربه أيضا نجس. لماذا؟ لأنه هذا منزل، مقتضى التنزيل هكذا، كون المنزل بمنزلة المنزل عليه في الآثار. ولكن هذا رده على أنه يذكر في المباني وكذلك في البحوث، هذا التنزيل يكون عادة يكون في الأثر الظاهر، وهو حرمة الشرب، حرمة التناول. عندما يقول الخمر حرام، ما هو الأثر الظاهر من الخمر حرام؟ أو أن من يتكلم عن الخمر وكذا، الأثر الظاهر للخمر هو شنو؟ حرمة الشرب، حرمة التناول، زين. فبالتالي أنه هذا التنزيل سلمنا به أن كل مسكر خمر، نعم، نقول نعم، ولكن هذا وين؟ في الحرمة وليس في النجاسة. جيد، إذن بعد أن كل مسكر نجيس، هذه المتصيدة أو المأخوذة من الروايات هذه تنزل من بالأثر الظاهر وهو الحرمة دون النجاسة. جيد، إذن هذا الثامن قبل الدخول في المسائل، أن الخمر نجس وحرام شربه، هذا واضح، زين، أدلته. المسكر لا دليل جزمي على نجاسته، فنبني على طهارته. أما حرمة الشرب أيضا واضحة لأنه مسكير. مسألة 406، العصير العنبي. يقول السيد لا ينجس بغليانه. هسه هذا غليانه مرة يكون بنفسه هو واحد، يعني نخليه واحد، هذا الماء اللي داخل العنباية يبدي يفور ويغلى، فهذا يسموه عصير عنبي، أو بالنار أو بغير ذلك. طبعا عندما يقول عصير العنبي يعني ليس العنب في الماء، لا، الماء الذي في العنب، السائل الذي في العنب هو الذي يغلي، هذا الكلام نهنانه، هذا الذي يسمى عصير عنبي فقها. العصير العنبي لا ينجس بغليانه، زين. هو شنو الدليل؟ الدليل أيضا هنا يوجد اختلاف وخلاف، وأنه قيل بأن نجاسة، وذكروا عدة وجوه كلها مردودة على نجاسة العصير العنبي، صفحة 219 إلى 223 جزء الثالث المباني. فالعصير العنبي نقول هو الأصل الطهارة ما لم يثبت دليل بالنجاسة، زين، ودليل على النجاسة توجد أدلة مدعات ولكنها مردودة، فنجي على القاعدة وهو الطهارة. العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، زين. غلا موجود في النصوص لو غلا بغير النار في الدليل على حليته، زين، ها بعدين. لكنه هسه نجي علما للأثر الثاني، العصير العنبي عرفنا من حيث النجاسة والطهارة ليس بنجس، والأدلة التي قد طرحت لإثبات أنها نجس أو أنها نجسة، عصير العنبي أنه نجس، هذا ليس بتام. أما حرمة شربه نقول لا، ولكن العصير العنبي يحرم شربه، شرب العصير العنبي، ما ليش؟ هذا بعد العصير العنبي يقول لكنه يحرم شربه، هكذا أن عندنا نصوص كثيرة، صفحة 23 223 إلى 225 الجزء الثالث المباني، لا إشكال في حرمة العصير المغلي ما دام أنه غلاء عصير العنبي فيحرم شربه، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها. أما مع ذهاب الثلثين بعد ما يحرم شربه سواء كان بالنار أو بغيرها. إطلاق النصوص، نصوص موجودة صفحة 225 الجزء الثالث المباني. إذن العصير العنبي ليس بنجس. اثنين، يحرم شربه بمجرد الغليان ويزول حرمة الشرب بذهاب ثلثيه، كل ذلك للنصوص. فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا. إذا لم يحرز سيرورته مسكرا، يعني ذهب ثلثاه ولا زال مسكر، نقول إذا مسكر كل مسكر لا يجوز تناوله، لا يجوز شربه، فبالتالي ما يجوز شربه. كما الدعية ظهر حسب الخبرة، حسب أهل الخبرة والتجربة، فيما ذا غلا بنفسه. فإذا غلا بنفسه حتى مع ذهاب الثلثين أنه يكون مسكر الباقي الثلث. فإذا ثبت ذلك بعد ما يحل شربه إلا بالتخليل، وسيأتي إن شاء الله بالمطهرات التخليل، وإلا فلا يحل إلا بالتخليل. فإذا العصير العنبي تارة هو نجس، طاهر مو نجس، ثبتنا بالأدلة. اثنين، أنه يجوز شربه، نقول بمجرد الغلان يحرم شربه إلا بذهاب ثلثيه، مع ذهاب ثلثيه يكون حلال. نعم إذا كان الباقي وهو الثلث أو أقل من الثلث باقي على إسكاره ومسكر، بعد كل مسكر يجوز شربه، فلا يحل بذهاب الثلثين فقط، يحتاج إلى التخليل، والتخليل أيضا هو من المطهرات. المسألة أخرى، العصير الزبيبي والتمري، يقول السيد لا ينجس بالغليان. إذن هنا نتكلم مرة بالنجاسة والطهارة ومرة نتكلم بالتناول. العصير الزبيبي والتمري لا ينجس بالغليان، هذا لعدم الدليل. كما لا يحرم بالغليان، شوف العصير العنبي بالغليان يحرم شربه وإن كان غير نجس بمجرد الغليان. فعندنا عنوان الإسكار يحرم شربه، وعندنا عنوان الغليان يحرم شربه. الغليان وين يكون؟ في العصير العنبي بالخصوص فقط. أما الإسكار يكون لكل شيء، كل شيء مسكر لا يجوز شربه. النجاس يحتاج لها دليل، قد يكون مسكر مو نجس، مثل من هو نفس العصير العنبي إذا كان مسكر مو نجس، زين، أو عصير الزبيب والتمري، بل حتى المسكرات البقية ما عدا الخمر مسكرة بس مو نجس. فعندنا عناوين تثبت النجاسة، وعندنا عناوين تثبت الحلية أو الحرمة. فعندما نقول هنا الغليان، الغليان في العصير العنبي يثبت حرمة التناول بمجرد الغليان، حرمة التناول ما لم يذهب ثلثاه أو يكون من خلال التخليل. العصير التمري والزبيبي نقول لا، العصير التمري والزبيبي حتى بالغليان لا يحرم شربه وتناوله. طبعا ها بالنسبة للحرمة، النجاسة هم قلنا لا ينجس لعدم الدليل. نعم توجد أدلة صفحة 225 إلى صفحة 237، ومنها نصوص يستدل بها على الحرمة بمجرد الغليان، ولكنها كلها وجوه هناك مردودة. بل حتى العصير التمري، عصير التمري أيضا توجد بها وجوه، ولكن أغلب الوجوه هي الوجوه التي تشترك مع العصير العنبي، أنه بمجرد الغليان يحرم شربه، ولكنه الرد هو الرد. فهناك صفحة 228 إلى صفحة 237 توجد أدلة مطروحة، ومنها نصوص قد يستدل بها، بل استدل بعض بها على حرمة التناول، تناول العصير التمري والعصير الزبيبي بمجرد الغليان، وقلنا ما كلها مردودة. كما لا يحرم به بمن؟ بالغليان، نحن قلنا مو نجيس، وكذلك لا يحرم بالغليان ما لم يحرز سيرورته مسكرا بالغليان. نعم كله مسكر لا يجوز شربه. فيجوز، هاي فيجوز متفرع على اليمن، على بعدما أثبتنا أن العصير التمري والزبيبي لا يحرم بالغليان، فيجوز وضع التمري والزبيبي والكشمش في المطبوخات. شايف العوام الناس يسألون، يصير نخلي تمور، نخلي كشميش، نخلي زبيب بالأكل، مو هذا راح يغلي يغلي. هاي الوجوه شبه موجودة، والوجود قائل زين في ذلك. فلهذا قال فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشي والمحشي والطبيخ طبيخ وغيرها، وكذا دبس التمر المسمى بالدبس الدمعة. هذا كله لعدم ما يقتضي الحرمة، بل حتى على القول بحرمة العصير الزبيبي على القول، هذا هم جواب ثاني، لو قلنا بحرمة العصير الزبيبي والتمري على القول به مع الغليان، فبالتالي المرق لا يصدق عليها أنه عصير، المرق ما يصدق عليه عصير عرفا زين. المهم فهناك دليلان أنه التمر والزبيب والكشمش الذي يوضع في المطبوخات هذا يجوز تناوله، أولا لعدم حرمة العصير التمري والزبيبي، ثانيا حتى لو فرضنا حرمته فهذا ما يصدق عليه عصير لا الموجود في بالطبيخ ولا الموجود في المرق والمرق ما يصدق عليه أصلا عصير زين. هذه المسألة، مسألة الأخيرة في باب الخمر يعني النجاسة أو العين النجسة الثامنة الخمر. الفقاع، أولا شنو هو الفقاع؟ وخلي نشوف هذا نجس حرام شربه. يقول الفقاع هو شراب متخذ من الشعير يوجب النشوة عادة. النشوة في بعض الكلمات يسموها السكر الخفيف، حتى لعله بتعبير مسامح يعني، يعني مو سكر واضح ولا سكر متعارف، النشوة. فلهذا قال يوجب النشوة عادتين للسكور. هذا شنو حكمه من جهة الحرمة يعني يصير الواحد يشربه، ومن جهة النجاسة؟ يقول السيد يحرم شربه بلا إشكال. لماذا؟ لأنه يوجب النشوة، والنشوة زين مسكر وإن كان بالسكر الخفيف. وأكو نصوص خاصة صفحة 238 إلى صفحة 239 أيضا تذكر أن الفقاع حرم شربه. وأعتقد أنه أكو بعض الروايات اللي ببالي يمكن ما كاتب هنا، أنه روايات كثيرة طبعا، أنه خمر استصغره الناس، والأثر الظاهر من أنه خمر يعني من زيت الخمر، الأثر الظاهر شنو؟ والحرمة. فكما يحرم الخمر يحرم الفقاع، أن الرواية تصرح أنه خمر زين. يعني شنو الخمر؟ يعني من حيث الحكم، ولا الفقاع متخذ من الشعير، الخمر مأخوذ من العصير العنبي، فمن حيث الموضوع مختلفات، من حيث الحكم يعني ننزل منزلة الخمر من حيث الحكم. شنو الأثر الظاهر بالتنزيل؟ الحرمة. فلهذا قال يحرم شربه بلا إشكال. نجي الدور للنجاسة. عرفنا أن الفقاع، الظاهر الفقاع هو المقصود بيد بيرة بالعرف، من يسموه بيرة، ويمكن حتى مكتوب في بعض الرسائل العملية بين قوسين البيرة اللي بالي زين. يقول السيد قبل لا يقول يحرم شربه بلا إشكال من عرف الفقاع، قال وليس منه، وليس من الفقاع ماء الشعير الذي يصفه الأطباء. لا، هذا ماء الشعير مو، هذا مو شراب متخذ من الشعير، لا يختلف من حيث الموضوع يختلف. وهذا ماء الشعير أصلا لا يجب النشوة، وإذا كان لا يجب النشوة فبالتالي هذا مو فقاع، لأنه قيد من قيود وتعريف، قيد من قيود تعريف الفقاع أنه يوجب النشوة. الشراب الشعير ما يوجب النشوة، الماء الشعير عفوا الذي يصفه الأطباء للمرضى هذا ما يوجب النشوة، هذا يؤخذ لأجل تفتيت الحصى في الشيء الكلية، تنظيف الكلية، هذا ما يوجب النشوة ولا يوجب سكر خفيف. فبالتالي إذا كان مو فقاع بعد ما يجي أنه الفقاع خمر، أو أدلة الفقاع على حرمته، على حرمة الفقاع، فإذن هذا بعد الأصل الحلية حلال ما بمشكلة. ثم يقول السيد على الفقاع والأحوط للزمن أن يعامل معاملة النجيس زين، هو نحن والأدلة الأصل الطهارة ما لم يثبت نجاسته. إن قيل بالنجاسة أنه في بعض النصوص قالت أنه هذا الفقاع خمر استصغره الناس، ونصوص كثيرة، فبما أن الخمر حرام ونجس كذلك الفقاع. السيد لم يجزم بهذا التنزيل بمطلق الآثار، نعم جزم بالأثر الظاهر وهو الحرمة، أما بالنسبة للنجاسة احتاط لزوما، والأحوط لزوما أن يعامل معاملة النجيس. هذا هو الأمر الثامن. الأمر التاسع الكافر. السيد الله يحفظه، الكافر ذكر له ثلاث موارد، ثلاث مصادق زين. والمصداق الثالث، زين، مو المصداق الثالث، اي نعم، المصداق الثالث راح هم يقسم اقسام. وبعدين هذا كله من حيث الموضوع، الكافر يصدق على كذا، لا يصدق على كذا، يصدق على كذا، لا يصدق على كذا. وبعدين يذكر الحكم، هل ان الكافر نجس او ليس بنجس، واذا كان نجس بنحو الفتوى وبنحو الاحتياط. هذا البحث طويل عريض، زين، ولكن بعد احنا نقتصر على العبارة وشوية نشوف ايش عندنا. الكافر، قبل لا تقول الكافر، الكافر شنو حكمه؟ قال بعدين نقول لكم، خلنا نبين لكم شنو الكافر اولا. من عند اولا، وهو يذكر ثلاث موارد: من لم ينتحل دينا، وهذا واضح، اذ المفروض لا يتدين بدين فلا يكون مسلما. يقول الله عز وجل: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. فهذا ما عنده اسلام، هذا واحد. او انتحل دينا غير الاسلام، هنا من يقول انما المؤمنون، يعني حصر المؤمن الذي يعتقد بالله، الذي يعتقد بالله وبرسوله. اما الذي لم ينتحل دينا هذا واضح كافر. او انتحل دينا غير الاسلام، هذا ايضا من الواضحات، اذ المفروض انتحل غير الاسلام. المستفاد من الايه والروايات توقف الاسلام على التصديق بالرساله، زين، وما ينتحل غير الاسلام. يعني اليهود، المسيح، المجوس، دول انتحلوا دين بس غير الاسلام. ثلاثة، او انتحل الاسلام، كيف ينتحل الاسلام وهو كافر؟ قال ها، وجحد ما يعلم انه من الدين الاسلامي، بحيث رجع جحده الى انكار الرساله. ها، وين رجع بعد؟ رجع علما للثاني، انكار الرساله. واحنا حصرنا الاسلام بمن؟ بالتصديق بالرساله، انما المؤمنون الذين امنوا بالله وبرسوله. اما مجرد انه يتشهد، يعني يتلفظ الشهادتين ويدعي الاسلام، ولكن ينكر ضروره من الضروريات الذي تستلزم تكذيب النبي، يعني انكار الرساله، ولو في الجمله، ولو في الجمله، لان الرساله والاسلام هي جمله واحده، فانكار الجزء هو انكار الكون. فمثلا شو يقول؟ يقول ماكو عدل الهي، هذا 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 هاي كارثه. عدل إله الله ليس بعادل، او يمكن ان يكون ظالم، زين، فهذا خلل بالعقيده. او ماكو اخره، عندنا حتى نصوص دينيه بهذا المجال، ماكو اخره، فالذي ينكر الاخره كافر وان كان يتلفظ بالشهادتين. وكذلك الاحكام الفرعيه، من ينكر ضروره من ضروريات الدين، كان يقول ماكو صلاه، ماكو صوم، وهذا يرجع لانكار الرساله. طبعا البحث على انه هذا المورد الثالث، انهم الذي ينتحل الاسلام، متى يخرج عن الاسلام ويكون كافر، او متى يصدق انه عليه كافر، بحث طويل عريض، زين، لكن هذا هو رئيسي. اذا لحظه ارجع المورد الثالث تقريبا للمورد الثاني، وهو من انكر الرساله، مو بمجرد ان ينكر ضروره من ضروريات الدين يعتبر كافر، لا، اذا كان انكار للضروره يرجع الى انكار الرساله ولو في الجمله يعتبر كافر. بينما البعض يقول لا، بمجرد إنكار ضرورة من ضروريات الدين هذا يعتبر كافر. زين، هذا هو رأي السيد. فلهذا قال: أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة. شلون؟ بأن يرجع هذا الإنكار والجحد إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد الآخرة، هاي مذكورة بالنصوص طبعا، أو في غير العقائد كالأحكام الفرعية، ينكر الصلاة والزكاة. وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك، أنكر ضرورية في أمور أخرى بالهذا، لكن ما يرجع لأنكر الرسالة، بأن كان بسبب بعده عن البيئة. إذن قيدين عندنا أنه ما يعلم من الرسالة وكان يستلزم هذا الإنكار، إنكار الرسالة وتكذيب النبي، إنكار الرسالة في الجملة. هذا إذا ما ينطبق أحد الأمرين به، أو فقد أحد الأمرين، فلا ينطبق عليه المورد الثالث، فلا يكون كافرا. مثلا أنه بعيد عن الأجواء الإسلامية والمفاهيم الإسلامية، وأنكر مثلا الزكاة، أو أنكر فد أمور، يعني أمور ضرورية بس لكن لجهله، أو شبهتين مثلا، هكذا في بعض الرسائل أذكر أنه لشبهتين، نقول هذا لا يحكم بكفره. قال: وأما إذا لم يرجع جهده إلى ذلك بأن كان، هاي بيانية، شنو لم يرجع جهده إلى ذلك؟ بأن كان بسبب بعده عن البيئة الإسلامية وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره. هذه هي الموارد الثلاثة: من لم ينتحل دينا، أو انتحل دينا غير الإسلام، أو انتحل الإسلام وأنكر ما يرجع إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة. وبينا هاي شلون ينكر الرسالة في الجملة، أنه استلزم تكذيب إنكار ما يرتبط بالعقائد أو بالفروع بحيث تكذيب النبي. ثم يقول السيد: وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام، منتحلة للإسلام هاي مجرد تتلفظ وتشهد الشهادتين، فيختلف الحال فيهم، فبعضهم يدخل في الكافر وبعضهم لا، فمنهم الغلات، الغلات وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم وهو يؤدي إلى تكذيب النبي زين من وليس من خلال الجهل والشبهة، فهذا يجعل الكافر، فقال حكمه بكفره دون غيره. ومنهم النواصي وهم المعلونون، خاب ذولا شنو، منتحد الإسلام يشهد شهادتين ويصلون، لكنه شبيهم نواصب. شنو النواصب تعريفه؟ قال: معلنون يعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام. يقول السيد: ولا إشكال في كفرهم. يعني هذه قضية من القضايا الواضحة، لأنه بصريح القرآن والنصوص على في كتب الفرق كلها، زي القرآن إن قل لا سلم عليه أجل للمودة في القربة، هاي من الضروريات الدين، محبة أهل البيت زين، نصوص دينية، آيات وروايات. فبالتالي من يعلن العداوة هذا ناصبي حسب النصوص الكثيرة، بإضافة إرجاع عقيدتهم إلى إنكار الضرورة وما يعلم أنه من دين الإسلامي بحيث يرجع إلى إنكار الرسالة. ومنهم الخوارج، شوف أول قال عليه من الغلات، والثاني النواصب، والثالث الخوارج، وهم على قسمين، ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام لعنة الله عليهم فيندرج في النواصب، بعد واضح أعلن بغضه لأهل البيت يعني بالنواصب، إذن كافر لا إشكال في كفره. وفيهم وفي الخوارج من لا يكون كذلك، يعني لا يعلن عداوته لأهل البيت وبغضه لأهل البيت، وإن عد منهم، يعني شنو عد منهم، يعني يسمون بالخوارج لاتباعه مثلا فقهه، من حيث الفقه يكونون هم ذول خوارج بس بالفقه من حيث الصلاة والصوم والأمور العبادية وكذا، ولكن من حيث العقيدة لا يسعدهم عقيدة أنه لا يتعادون ولا يبغضون أهل البيت فلا يحكم بكفره. إلى الآن السيد الله حفظه ما دخل في الحكم، بين أن الكافر على من ينطبق وعلى من لا ينطبق، ففي موارد ينطبق عليه الكافر وموارد لا ينطبق. الخوارج قسمين، قسم ينطبق قسم ينطبق، النواصب ينطبق، الغلات إذا ينطبق عليهم تعريف من انتحل من أنكر الضرورية بحيث يؤدي إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة أيضا يعتبر كافر وهكذا. ثم بين الحكم السيدي، قال: والكافر بجميع أقسامه، شبيه والكافر نجس بجميع أقسامه. طبعا يا كافر، كافر غير الكتابي، يعني راح يجي يقول غير الكافر الكتابي السابق. طبعا هناك رأي، خلنا نطيف جم نقطة، النقطة الأولى، المشهور سابقا أن الكافر غير الكتابي نجس فتوى، والكتاب لا فرق بين الكتاب وغير الكتاب، هذا ما ذهب إليه المشهور سابقا، الكتاب وغير الكتاب نجس. هسه ما رد نقول المشهور لعله تعبير مو لعله مو علمي، لعل المشهور كان قبل، المهم أكو كلام هكذا أفضل، عبارة دقيقة، كلام أنه ذهب بعضهم زين أن الكافر نجس سواء كان كتابي أو غير كتابي زين. بعدين لا، بعض حتى القدماء رأوا أنه الكافر كتابي مو نجس، بس الكافر غير كتابي نجس، وكان السيد هو هذا الرأي أيضا، أنه الكافر كتابي نجس والغير كتابي كان عنده مو نجس، وبعضهم كان يقول الكافر كتابي احتياط وجوبي. السيد الله يحفظه بالطبعات القديمة كان عند الكافر كتابي النجس فتوى، الغير كتابي كان يستشكل وبعدين يقول والأقوى طهارته. في الطبعة الجديدة الكافر الغير كتابي احتاط لزوما بنجاسته، والكتاب يذهب إلى طهارته اللي هو هنا هذا هنا بالمنهاج والرسالة الطبعة الجديدة. فبالتالي السيد سابقا كان يرى أن الكافر الكتابي الكافر غير الكتابي نجس فتوى، الآن احتاط لزوما. لماذا؟ هذا راح نذكر إن شاء الله. قال والكافر نجس بجميع أقسامه على الأحوال. شنو بجميع أقسامه؟ يعني الخوارج اللي يعلنون العداوة والبغض لأهل البيت، من لا ينتحل الإسلام أو ينتحل دين غير الإسلام، زين، إلا الكافر الكتاب اللي هو ينتحل الدين غير الإسلام مثل المجوس واليهود والنصارى. قال والكافر نجس بجميع أقسامه على الأحوط لزوما غير الكافر الكتابي. طبعا هناك أدلة متعددة ذكرت كلها صفحة 244 إلى 353، شوف بحث طويل تقريبا 100 صفحة، زين، أي 203، أنا كاتب 254، المهم لعله 10 صفحات مو هاي. هناك في الجزء الثالث المباني من صفحة 244 إلى صفحات التي بعدها، الظاهر أنا حاط الرقم غلط، أدلة متعددة ذكرت كلها قابل للتأمل أو لا يلزم بها. ذكرت هناك أدلة متعددة، بل لعله المشهور ذهب إلى أنه الكافر غير الكتابي نجس بنحو الفتوى، وسابقين السيد هم كان يقول نجس بنحو الفتوى، الآن في الطبعة الجديدة عدل السيد، زين، وكان السيد عادل قبل صدور الطبعة الجديدة، وكان أكو بيه استفتاء، زين، وكنا مستغربين، وبعدين قال نعم صحيح، وبالطبعة الجديدة بعد صرح، قال هنا والكافر نجس بجميع أقسامه على الأحوط لزوما. عرفنا شنو بجميع أقسامه، غير الكافر الكتابي. شنو الكافر الكتابي؟ يعني اليهودي المسيحي المجوسي، هذول شو يقول سيد الله حفظه؟ يقول ذولا طاهرين مو نجيس، فإنه لا يبعد الحكم بطهارته، لا يبعد. إذن الكلام بيك بيه نقاش وخلاف مثلا، زين، اللي هنا الأصيل هو طهارتهم طبعا، قاعدة الطهارة، وأدلة من قال بنجاسته ليست تامة، ومنها من ضمن الأدلة اللي تدل على النجاسة نصوص صفحة 254 إلى 262، زين. طبعا الآن من قلت هناك الكافر نجس بجميع أقسامه على الأحوط لزوما، قلت صفحة 244 إلى 253 وليس 353، يعني تقريبا 10 صفحات، فغلط بالرقم، هسه عدلتها، زين. هنا طبعا السيد ما يقبل بهذه المستندات، كلها مو تامه عنده، روايات ضعيفه في شيء اخر، وكذلك معارضه بطائفه من الروايات يستفاد منها عدم نجاسه الكتاب، صفحه 262 الى 265، الجزء الثالث المباني. اذا هذا هو راي السيد الله يحفظه حسب الادله، ان الكافر غير الكتابي بجميع اقسامه نجس احتياط لزومي، اما الكافر الكتابي فلا يبعد طهارته. يقول السيد وان كان الاحتياط حسن، ليش؟ لأن أكو قائلين وأكو أدلة في هذا المجال. وأما المرتد، المرتد شنو حكمه؟ عندنا مرتد فطري وملي، فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها، فإن لحق بمن؟ بالكافر غير الكتابي، فالنجس احتياط لزومي، إذا لحق بالكافر الكتابي يبقى طاهير. العاشر والأخير عرق الإبل الجلال وغير الإبل، أي حيوان، يعني مثلا البقر، الفرس، الجلال، على الأحوط لزوما. العرق الإبل الجلال، أي حيوان جلال العرق مالته نجس احتياط لزوما عند السيد. هذا هو رأي المشهور، صفحة 153 الجزء الثاني بحث السيد الخوئي. أما ما يرتبط من المباني الجزء الثالث صفحة 273، هناك رواية تقول ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله. أنت ليش تغسل إذا أصابك عرق منها؟ إذا العرق نجيس، فإن الأمر بالغسل إرشاد إلى النجاسة. وما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام لا تأكل اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله، نفس الجواب ونفس التعليق، زين. شوف الكلام وين كل بيمن، شوف هناك إيش قال الإبل، هنا قال اللحوم الجلالة، اللحوم الجلالة يعني عم من الإبل، سواء كان من الإبل، من البقر، من الغنم، واضح. فهذا السيد إيش قال؟ عرق الإبل الجلالة وغيرها، يعني بعض النصوص ذكرت الإبل، بعض النصوص قالت اللحوم الجلالة لم تخص الإبل. الجزء الثالث المباني صفحة 273، زين. أكو كلام أنه بعضهم خاصة بالإبل وحمل اللحوم على خصوص الإبل، ليش؟ استناد للنصوص البقية اللي ذكرت الإبل، ولكن هذا الكلام مو تام، زين. عند السيد زين الآن خب هي نصوص واضحة تقول اغسله يعني شنو نجسه، ليش السيد احتاط لزومين؟ بحث السيد الخوئي الجزء الثاني صفحة 154 يقول السيد هناك، يعني افتهمنا من عند ليش احتياط لزومي، يقول السيد هناك الخوئي التشكيك في الإرشاد إلى النجاسة، فقد يكون هذا الغسل من عرق الإبل الجلال هو باعتبار أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ومن أجزاء ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه، فلأجل هذا الاحتمال لأن احنا عندنا لباس المصلي مو يشترط فيه بس الطهارة أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، أسعى على نحو الفتوى احتياط وجوب المهم زين، فبالتالي هذا قد يكون اغسله لأجل إزالة ما لا يؤكل أجزاء ما لا يؤكل لحمه وهو العرق، وهذا أيضا بعيد. العرق ما يسمى من الأجزاء، أجزاء العرق الجزء يصير مثلا الشعر الظفر المنقار. المهم جيد، إذن هذا هو العاشر، عرق الإبل الجلالة وغيرها. هسه شنو الجلال وكيف يتم تطهير التجلال؟ هذا يأتي بالمطهرات إن شاء الله. قالوا عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال على الأحوط لزومين. تنبيه، يقول السيد مسألة 409 الأخيرة، عرق الجنب من الحرام طاهر. واحد زنا والعياذ بالله، واحد استمنه زين، هذا كله حرام، فإذا صار عنده عرق هذا العرق نجس ومو نجس، وإذا كان نجس ومو نجس يجوز الصلاة فيه وما يجوز. يقول السيد عرق الجنب من الحرام طاهر لعدم الدليل التام، وإن كان هناك أدلة ولكنها متامة على النجاسة، وتجوز الصلاة فيه كذلك. وإن كان الأحوط للاستحبابين، أكو نصوص طبعا ضعيفة ولها قائل، وإن كان الأحوط للاستحباب الاجتناب عنه، عن من؟ عن العرق الجنب، فيما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه. يعني شنو بعنوانه؟ بعنوان هذا اللي فعله، يعني مثلا الزنا هذا بعنوان الزنا حرام زين، كالزنا واللواط، اللواط بعنوانه حرام، والاستمناء، الاستمناء بعنوانه حرام، ووطء الحائض، الوطء هو الحرام، وطء الحائض هو الحرام بعنوانه، مع العلم بحالها. هكذا توجد نصوص زين يستشف منها أن هذا يجب الاجتناب عنه في الصلاة زين، هذا نصوص ضعيفة لا، فصار السيادة عند احتياط واستحبابي دون ما إذا كان هذا بعد حتى احتياط استحبابه ماكو، ما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم. شنو إفطار الصائم؟ واحد زوجته زين صائمة أو هو صائم ويواقع أهله في نهار شهر رمضان، هذا مو بعنوان الوطء حرام، هذا بعنوان الإفطار حرام، لا يجوز لك الإفطار من ضمن المفطرات شنو؟ الجماع، فالجماع مو بعنوان حرام، الحرام شنو؟ أنه الإفطار حرام، واضح؟ أو مخالفة النذر، قال والله أو لله علي أن لا أجامع أهلي 3 أيام زين، وكان النذر مشروع يعني راجح، أو هو رادي يطأها، هذا الوطء مو حرام بعنوانه، هذا الوطء حرام بعنوان مخالفة النذير ونحو ذلك، مثل مخالفة اليمين وهكذا. طبعا اختلفوا في نجاسة عرق الجنب من الحرام تارة، وفي جواز الصلاة فيه تارة أخرى، ومنشأ الخلاف النصوص صفحة 269 الجزء الثالث المباني. إذن السيد شنو رأيك بعرق الجنب من الحرام من حيث الطهارة والنجاسة؟ قال طاهر، وإن كانت هناك أدلة بس مو تامة وضعيفة على النجاسة، قلنا صفحة 269 جزء الثالث المباني. زين يصير نصلي به؟ قال نعم يجوز الصلاة فيه، وإن كان أكو أدلة ولكن أيضا مو تامة. نعم احتياط استحبابي لأجل الأدلة والروايات والنصوص الضعيفة، بس وين هاي الاحتياط استحبابي؟ فيما إذا كان الشيء بعنوانه حرام، يعني اللي سبب العرق الجنب الجنوبنيا، الزنا بعنوان حرام، اللواط بعنوان حرام، وطء الحاض بعنوان حرام، بخلاف الإفطار الصائم مو بعنوان حرام ولا مخالفة النذير. هذا هو تمام الكلام في الفصل الثاني في العيان النجسة، الفصل الأول عفوا، الفصل الثاني كيفية سرايا للنجاسة يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.